بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس وداعا للغفلة، وعنوان الدرس ونسيت أنني زوجة وأم فدفعت الثمن غاليا. ومع العلاج علاج الغفلة بنقف وبنتعلم إن شاء الله كيف نتخلص من هذا المرض، مرض الغفلة والتغافل عن طاعة الله وأوامره، كيف نعيش هذه الحياة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فنكون دائما في طاعة الله وفي رحمة الله وفي الأمن والأمان والطمأنينة والرضا والتوكل والاستسلام، فنعيش راحة البال اللي هي حقيقة السعادة في الحياة الدنيا. احنا الأسبوع اللي فات بدأنا خطة العلاج لمرض الغفلة، وقلنا ان اول خط علاجي لمرض الغفلة هو اليقين بالموت. النهاردة ان شاء الله الخط الثاني للعلاج لمرض الغفلة هو اليقين بالدار الآخرة، يعني اليقين بلقاء الله واليقين بالحساب والجزاء والجنة والنار. الإنسان إذا آمن أنه في يعني أن حياته إن شاء الله هيكون فيها معاد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا المعاد هو اللي هيحدد مصيره بقى الحقيقي، هل هو هياخد حياة أبدية في الجنة إن شاء الله أم أن النار يعني هي نهايته. إذا الإنسان أيقن من داخل قلبه هذا اليقين بكل وضوح إن شاء الله هيكون ده طريق له أنه يبعد تماما عن الغفلة ويتجنب الغفلة. هنبتدي الأول من الدنيا كويس عشان نوصل من الدنيا للدار الآخرة، نقوم نبقى مقتنعين بالدار الآخرة إن شاء الله. الدنيا لابد إن احنا نعرف إن الدنيا لا تصلح لأن تكون دار إقامة. ليه لا تصلح الدنيا لأن تكون دار إقامة؟ لأننا لا نرى فيها الجزاء لمن أطاع والعقاب لمن عصى. لابد إن الإنسان يعرف كده. الإنسان اللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى وبيطيع الله سبحانه وتعالى كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، بيعيش حياته كلها تبعا لقوانين الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله بيعمل الأعمال الصالحة طالبا من الله سبحانه وتعالى الثواب والجزاء على هذا العمل الصالح. فهل هو يأخذ ثواب عمله الصالح في الدنيا؟ لا، الدنيا ليست هي المكان الذي نأخذ فيه ثواب الأعمال، ده بالنسبة لمن يعمل الأعمال الصالحة. وبرضو بالنسبة للإنسان مثلا المسلم أو غير المسلم الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى ويعيش حياته عكس قوانين الله سبحانه وتعالى وطبعا لقوانين الله سبحانه وتعالى، فهو يستحق العقاب. فهل هذا العقاب بيأخذه كاملا في الدنيا؟ لا، لا يأخذه كاملا في الدنيا. إذن طالما أن الدنيا ليست المكان الذي نأخذ فيه ثواب أعمالنا أو نأخذ فيه يأخذ فيه العاصي العقاب، إذن لا تصلح الدنيا أن تكون دار الإقامة. لابد من دار أخرى يكون فيها الثواب لمن أطاع الله ويكون هناك العقاب لمن عصى الله، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن دي قوانين العدل التي يعدل بها الله الحكم العدل المقصد. إذن لابد أن تكون هناك حياة أخرى زي ما بنقول، ودار أخرى ومكان آخر تعيش فيه الناس بقى كويس، بس هنا هيعيش كل واحد تبعا لعمله في الحياة الدنيا. إذن ما هو الموت إذا كان في الدنيا وهناك دار آخرة؟ طب ما هو بقى وضع الموت في هذه القصة؟ الموت معناه تسليم الأمانة لصاحبها. الله سبحانه وتعالى هو الملك لكل شيء، ده قانون أساسي لابد نتعلمه في التوحيد. إحنا بنعيش في ملك الله وفي أرض الله، الهوى اللي بنتنفسه ملك لله، الشقة اللي بنسكن فيها ملك لله، أنا ونفسي وجسمي وإيدي وزوجي وأولادي وكل ما في الحياة هو ملك لله سبحانه وتعالى. كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيديه لنا كأمانة وبيستردها في المواعيد. المواعيد بتختلف، ممكن ربنا يسترد الصحة وأنا لسه في الدنيا، ممكن يسترد العربية، ممكن، لكن أنا كنفسي التي هي أغلى ما عندي لأن هي يعني التي تتحكم في أعمالي، دي بيستلمها الله سبحانه وتعالى كوديعة عند الموت. إذن لابد أن احنا نعرف أن الموت هو أن تعود الودائع إلى الله سبحانه وتعالى وهي النفوس. الإنسان يعرف بسم الله الرحمن الرحيم إن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يسترد هذه الوديعة كويس. إذن الامتحان اللي احنا عايشين، الحياة اللي احنا عايشين فيها هي دار امتحان كويس، والموت هو نهايتها، ثم يبدأ بعد كده الحياة الأخرى بإذن الله. احنا هنبتدي وحنقرأ دلوقتي من سورة الأنبياء الآية رقم 34 و35 بسم الله الرحمن الرحيم، علشان بسم الله الرحمن الرحيم نعرف معنى هذه المنطقة كويس، بحيث ان احنا ان شاء الله نبتدي الآية رقم 34 و35 صفحة كم؟ 322. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ها 2022 322 الآية رقم 34 و35 بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 324 صفحة 324 هنقرأ الآية 34 والآية 35 بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. الآيات دي بتفيدنا جدا جدا عشان نعرف طبيعة الحياة الدنيا. الآيات اللي احنا بنتعلم عنها عن حقيقة الحياة الدنيا دي يا جماعة آيات مفيدة جدا جدا واقعيا. ليه مفيدة جدا جدا واقعيا؟ لأني لما أعرف أن الحياة الدنيا كلها أنواع من الابتلاءات، أنواع من الامتحانات، أنواع من الاختبارات، يبقى أنا ما بقاش زعلانة قوي قوي لما يكون عندي يعني امتحانات في حياتي الدنيوية. ليه؟ لأن دي طبيعة الحياة الدنيا على كل الناس، بس في بعض الناس بتبقى ابتلاءاتهم واضحة وفي بعض الناس بتبقى ابتلاءاتهم داخلية يعني قد لا تظهر أو قد لا يعلمها أحد. لكن القانون هو أن هذه الحياة الدنيا ابتلاءات. الدليل هنا إيه؟ الدليل أن ربنا بيبتدي لنا الآية وبيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخلد في هذه الحياة الدنيا ليس قانون، إلا ممنوع، ممنوع أن يكون خلود في هذه الحياة الدنيا. فربنا بيقول لسيدنا محمد هذه السنة التي ليس لها استثناء. طيب أمال إيه واقع الحياة يا رب؟ إنه الموت نهاية كل حي، نهاية الرحلة القصيرة على الأرض، كله حيرجع إلى الله سبحانه وتعالى زي ما قال في آخر الآية وإلينا ترجعون. بس لما يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى حيرجع الناس في نوعيات أو في أوضاع مختلفة. كويس؟ ليه يا ربي في أوضاع مختلفة؟ لأنهم في هذه الحياة الدنيا زي ما ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الأول أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يموت فليس هناك خلود. كويس؟ دي أول قانون. نمرة اثنين، كل نفس ذائقة الموت، يبقى إذن دي النهاية. لكن ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هي دي المنطقة اللي بتحدد علاقتك بالحياة الدنيا، فبتهون عليك الحياة الدنيا. ما نبقاش قاعدين في الدنيا زعلانين ومتضايقين ومتنكدين وحزنانين ليل ونهار، كل يوم في مشكلة. أيوة لازم يكون في كل يوم مشكلة. ليه؟ لأن ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء بالشر معروف، يعني إيه الابتلاء بالشر؟ يعني الإصابات والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، هو ده الابتلاء، ده ابتلاء الشر اللي هو بيدخل على الإنسان الحزن، بيدخل على الإنسان الكرب النفسي، وهذه ابتلاءات الشر. وربنا لما بيبتلي الإنسان بالشر بيكون ربنا بيختبر مدى صبر الإنسان على الضر، مدى ثقته في الله سبحانه وتعالى ورجاؤه في رحمة الله سبحانه وتعالى. ده الابتلاء بالشر. القضية اللي الناس ما بتعرفهاش إن ربنا كاتب أن هناك ابتلاء بالخير. يعني إيه ابتلاء بالخير؟ يعني بالسعة، يعني ربنا يوسع على الناس قوي في الفلوس، أو يوسع عليهم قوي في المراكز، او يوسع عليهم قوي في البرستيج. كويس؟ الناس تفتكر ان ده يعني مش ابتلاء، مش امتحان، لا ده اصعب امتحان، لانه الانسان لما بيكون في الشده كويس بتتحرك النفس البشريه والفطره البشريه الى الله سبحانه وتعالى على طول. لكن لما بيكون الانسان في الخير كويس بينسى كويس وبيبعد بقى عن ربنا وبتاخده الدنيا وبيفشل في امتحان الابتلاء بتاع الخير ده. معظم الناس تفشل في امتحان الخير. كويس؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اذا بسم الله الرحمن الرحيم هي دي حقيقة الحياة الدنيا. يوم ما اعرف ان حقيقة الحياة الدنيا انها كل يوم امتحان، كل يوم انا في امتحان، مش بس وانا زعلانة انا في الامتحان او انا في الاصابة او انا في النقص او انا في المرض، لا ده انت يوم كمان ما هيفتح عليكي، خلي بالك خلي بالك، ده برضو امتحان. معقول ده برضو امتحان؟ ايوة ده برضو امتحان. اذا لما تكون الحياة الدنيا كلها امتحان وكلها ابتلاء، وانا داخل عارفة كده من القرآن الكريم، تهون علي الدنيا بقى، ده حتى أيام الخير وأيام السعة برضو امتحان. لو ما كنتش أذكر الله، لو ما كنتش أضل على نفس العبادات، لو ما كنتش لو وسع علي أوسع على من حولي، لو ما كانش يبقى عندي نفس التواضع ونفس الخوف من الله، لو ما كنتش أبقى واخده بالي أن الدنيا مش هتغرني كويس، يبقى أنا حسقط في هذا الامتحان. إذن أنا قاعدة طول الوقت في الدنيا في منطقة الامتحان، فليهون علي الامتحان كويس لأنه امتحان صعب. طيب يا ربي وما بعد بقى هذا الامتحان اللي احنا عايشين فيه في الدنيا وبنبتلى كل يوم يوم بعده يكون يكون ان شاء الله الموت اللي احنا قلنا ربنا يسترد الوديعة ثم البعث. لابد ان نؤمن بالبعث لان هو ده الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم من الاساسي في الاسلام. الايمان الاساسي في الاسلام هو الايمان بالله سبحانه وتعالى ثم ان هناك حياة اخرة. حياة اخرة تبدأ بالبعث والحساب والجزاء في الدار الاخرة. لما يبقى الانسان بيؤمن ان الحياة بتاعتي فيها جزء هنا في الدنيا امتحان كل يوم امتحان كويس. وبعدين بقى بعد الامتحان ده ان شاء الله الانسان بياخد راحة شوية وبعدين بيقوم يطلع يقابل ربنا بالكتاب بتاعه اللي انا عملته في الامتحان واخد يعني ورقة الامتحان وحقابل الله سبحانه وتعالى. هي دي بقى بعديها هيبتدي بالضبط ايه انك تاخدي النتائج بقى كويس. فاذا لما الانسان يعيش الحياه بالطريقه دي يعمل ايه؟ الله ده في يوم هقف فيه بين ايدين ربنا هيبقى معايا ايه بين ايدين ربنا؟ هيبقى معايا الدفتر اللي انا عشت فيه في الامتحان. الدفتر اللي انا عشت فيه في الامتحان ده فيه كل الاعمال وكل النظرات وكل التصرفات اللي انا عملتها كويس الحمد لله في هذه الحياه كويس. وبالتالي لما انا اؤمن بهذا الايمان ايه اللي هيحصل لي بقى ان شاء الله؟ هاجي على فتره الامتحان وهعيشها امتحان فعلا. هركز قوي انها امتحان. هركز قوي ان انا عايزة فترة العمر القصيرة دي يبقى كلها ان شاء الله طاعات ويبقى كلها اداء امانات ويبقى كلها حسن خلق. ايه اللي خلاني اركز قوي اني اعيش الدنيا كويس كما امرني الله؟ يقيني وايماني الذي هو ايمان واجب وضروري لكي يكتب من المؤمنين ان انا هقابل الله هناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى. معايا الملف بتاع الدنيا ده داخله بيه ورقه امتحان هيتصحح الامتحان مع الله سبحانه وتعالى. وتصحيح الامتحان ده لو انت نجحتي في هذا الامتحان هتاخدي جنه هتعرفي دلوقتي ربنا كاتب فيها ايه ان شاء الله. يبقى كده الدنيا اقدر انا اعيشها وانا انسانه ستيبل وانا انسانه متوازنه. لما يجي لي الحزن قوي اقول لا ما تزعليش قوي يا منى لانه ان شاء الله هيكون بعدين ان شاء الله فرج. بس الفرج برضو امتحان. فانت يا منى من امتحان الى امتحان هي دي الدنيا. عشان كده المؤمن لا يفرح قوي ولا يحزن قوي. ليه؟ لانه متتابع وتلك الايام نداولها بين الناس. في الاخر انت ما زلت في منطقه الامتحان. انا ما زلت في منطقه ان انا مشدوده طول ما انا في الدنيا. انا مشدوده. مشدوده ليه؟ عشان عايزه انجح في الامتحان. يوم ما اعيش الحياه الدنيا على انها الامتحان تهون بقى عليا قضايا الحياة الدنيا ويكون عندي دايما أمل. أمل يدفعني إلى أني أفضل أعمل العمل الصالح ليل ونهار في كل دقيقة في كل لحظة. ليه العمل الصالح في كل دقيقة وفي كل لحظة؟ عشان في لقاء مع الله والملف أنا واخده بإيدي وداخلة بيه. ما أقدرش أدخل على الله سبحانه وتعالى بملف كله أستغفر الله العظيم مليان معصية لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن في بقى جزاء وفي حساب. هي دي بقى المنطقة. هي دي المنطقة الأساسية في الإيمان باليوم الآخر أو بالدار الآخرة اللي تدفع الإنسان وتخليه يبقى سعيد جدا وهو ربنا هديه وبيخليه يعمل الصالحات. رغم أن الصالحات صعبة. رغم أن حفة الجنة بالمكاره. رغم أن الزمن من زمن الصالحات ماليش دعوة. يقيني بالدار الآخرة هو اللي خلاني دايما أبقى مندفعة أو أبقى متأكدة أني لابد أني أكون على طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم لما بنؤمن ان في دار اخرى كويس او دار اخره ده هو الدافع الاساسي لعدم الغفله. لما تيجي تلاقي واحده بتيجي تقول لك قوانين ربنا صعبه والدنيا دلوقتي ما ينفعش فيها يعني القوانين المتشدده دي والناس كلها بتاخد ان تقول لها بقول لك ايه انت مؤمنه ولا مش مؤمنه؟ تقول لك انا مؤمنه. تقول لها انت مؤمنه انك ان احنا هنقابل ربنا ولا لا؟ تقول لك ان شاء الله انا مؤمنه. تقول لها طب هتخشي بالملف بتاعك ازاي مع ربنا؟ اذا كنت مؤمنه انك هتقابلي ربنا سبحانه وتعالى يبقى كل عمل انت بتعمليه مكتوب في الملف. كل عمل انت بتعمليه مكتوب في الملف بتاخديه النهارده يعني بمنتهى البساطه في المعصيه كويس. ده معناه انك انت ما عندكيش يقين حقيقي انك هتقفي بين ايدين الله سبحانه وتعالى. لان لو كان عندك يقين حقيقي وايمان حقيقي وده يا جماعه الايمان. عشان كده ربنا قال في القران الكريم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ليه بقى؟ لان انا لو بؤمن اني هقابل لا انه ده الايمان بالدار الاخره، يبقى لابد ان انا ان شاء الله اكون في الحياه الدنيا دي عندي هدف واحد. ايه هو؟ ما تقومي من النوم، العمل الصالح والطاعه. ليه العمل الصالح والطاعه؟ عشان انا حبيبتي هقابل ربنا وهاخد ملفي معايا، وبعدين بعد كده انا مؤمنه اولا ان هقابل ربنا سبحانه وتعالى. لا تنزعي عني صفه الايمان الاساسيه، احنا لسه في الايمان. ثانيا، طالما ان انا مؤمنه يبقى ان شاء الله في دار اخره. طيب بدل بقى ان شاء الله في دار اخره يبقى في جنه ويبقى في نار. لازم نؤمن بكده يا جماعه، ولازم نؤمن بكده يعني ايمان يقيني، لان زي ما قلت لك في البدايه انك يوم ما هتؤمني بكده هتلاقي طاعه ربنا محببه عليكي جدا. دي نمره واحد. لما بقوم وبصلي الفجر ان شاء الله الساعه 5:14 دقيقه ببقى بشكر ربنا قوي قوي قوي، لان صلاه الفجر دي تحميني طول اليوم، ولان صلاه الفجر دي الحمد لله يشهدها الله سبحانه وتعالى، وان قران الفجر كان مشهودا. فانا كنت سعيده قوي كل السعاده دي عشان صلاه الفجر. ايوه ليه؟ لاني هقابل ربنا بملفي وفي صلوات الفجر بتاعتي، وعايزاها تبقى كويسه ان شاء الله. اذا يقيني ان هقابل الله وان في دار اخره كويس هيخليني دايما اطيع الله سبحانه وتعالى وانا سعيده. يبقى عندي مشاكل تانية في حياتي، فتيجي تقولي لي يعني صلاه الفجر ما ساعداكي، بس الولد اللي ما نجحش ولا البنت اللي، اقول لك بلد ايه وبنت ايه؟ دي كلها قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، دي اقدار انا ماليش فيها يد. ربنا مش هيحاسبني على اقدار التي لا يد فيها. انا قعدت جنبهم عشان يذاكروا واهتميت بيهم وعملت كل اللي اقدر عليه، النجاح والسقوط والجواز والفشل، ودي امور كلها دي اقدار الله انا ماليش فيها دخل. دوري انا عملته، فعشان كده انا الحمد لله ببقى مستريحه لاني عملت دوري. كل ما كان يجب عليا اني اخده في الملف بتاعي واقابل بيه ربنا ان شاء الله يوم القيامه انا عملته على افضل وقت. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو ازيد من هذا بقى؟ اقدار الله دي مش مشكلتي. اذا لما بتؤمني ان في دار اخره ان شاء الله، اولا بتعطي نفسك صفه الايمان، ودي نقطه مهمه جدا هتحاسب عليها. تاني حاجه، لما بتؤمني الحمد لله زي ما بقول لك وانا بكرر وعيد عشان الاخوات اللي جوه بتاخر، لما بتؤمني ان في دار اخره ده اقوى دافع لك لطاعه الله سبحانه وتعالى، ثم هو اقوى دافع لك للثبات على طاعه الله سبحانه وتعالى. لانك ممكن تكوني بتدعي الله سبحانه وتعالى قريبه من الله، بتدعي ربنا ما بيستجبش دعائك مثلا، تقوم تيجي واحده تقول لك ما انت دعيتي وما استجابلكيش. كفايه بقى الطريق الصعب ده بتاع ربنا ده، التقوى والسكوت والامانات وحسن الخلق، خلينا بقى نعيش حياتنا. ما هي كده تقول لها لا 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 لا، ربنا يستجيب او لا يستجيب دي اقدار الله وحكمة الله وعلم الله، وبيأخر وبيعجل، ودي مش قضيتي خالص. انا قضيتي ان ربنا سبحانه وتعالى برحمته ملا ملف دعاء، لان الدعاء مخ العبادة. انا مش بدعي عشان يستجيب لي كويس، انا بدعي عشان اعيش حالة الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، عشان اوكل امري، عشان افوض امري، عشان احس ان ليا رب سبحانه وتعالى في الدنيا دي. امال انا ليا مين في الدنيا دي؟ اعيش الدنيا دي ازاي ما كانش ليا فيها رب؟ فمن رحمته سبحانه وتعالى خلاني دايما ادعي، يسر علي الدعاء، ولما يسر علي الدعاء خلاني ما بصش للنتيجة. أنا أتمنى والله ما تمنيته جه الحمد لله، ما تمنيته تأخر أقول لنفسي منى عايزك تدعي أكتر، عايز ثواب أكتر، يمكن لو حققهولك بسرعة هتتوقفي عن الدعاء. يبقى دايما عندي علاقة مع الله سبحانه وتعالى بتدفعني في طريق ربنا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ تيجي واحدة تقولك دعيتي وعملتي بس أنت صحتك تعبانة وغلبانة، تقولي لها بقولك إيه، الدنيا عمرها ما كانت دار الجزاء، دي مش دار الجزاء، دي دار العمل. احنا ناس مؤمنين، احنا قاعدين هنا نعمل في الامتحان، ولا نبلونكم زي ما قال لنا هنا بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هنا مش دار ان انا اخد فيها الثواب بتاع عملي، فما تقعديش تقولي لي فين الثواب ومش فين الثواب. يكفيني اني عشت الحياة الدنيا كامتحان صح مع الله سبحانه وتعالى، كسبت نفسي لاني مشيت في الطريق السليم واستقمت، كسبت الله سبحانه وتعالى لاني كنت على مرضى لله سبحانه وتعالى، كسبت الامل اللي بيحركني طول الوقت في الدنيا الحمد لله ان ليا عند ربنا ان شاء الله ما لا يعلمه الا الله، لاني اتقيت الله ما استطعت في كل دقيقه. واهم حاجه تقوي نفسيتي وتعني وتساعدي ان ربنا اعني على الطاعه، وان ربنا اعني على الاستقامه، وان ربنا يصل لي هذا الطريق وحببه الى نفسي. الملايين كل يوم بيبعدوا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، بيدخل العلم وبتدخل التقدم العلمي. لسه يعني حد كان بيكلمني عن التقدم العلمي، وان من حاجات التقدم العلمي قويه قوي دلوقتي ان كل الامراض اللي هي بتاعه الجينيتكس يعني اللي هي في الكروموزومات وكل ده بيتغير دلوقتي،
وكل اللي بيغيروه بيشتغلوا في الحاجات القويه دي استغفر الله العظيم بيكفروا بربنا، لانهم بيلعبوا في الجينات دلوقتي. اللعب في الجينات ده قضيه كبيره جدا. اللي بيلعبوا بقى في الجينات في امريكا يعني او في الغرب يعني، لان دول اللي شغالين في المناطق دي كله بيدخل على الكفر على طول. احنا بنعمل بنغير الجينات، بنغير البني ادمين، بنغير الاشكال، بننقي البيبي اللي احنا عايزينه نطلعه منها شعر اصفر عين زرقاء طويل رفيع، احنا بنعمل كل حاجه. فالحياه كلها بتتحرك بعيد عن الله سبحانه وتعالى عشان الانسان يبقى يعرف. وقد يكون اخر الزمان لا يعلم العلم الا الله. لكن مين بقى اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلي اليقين، اليقين يعني الإيمان الصادق القوي اللي أنت تمسكيه بإيديكي، اليقين بأن هناك دار آخرة وأن هناك لقاء مع الله، وإني طلع بالملف بتاعي من الدنيا إلا أنا مسؤولة عنه. كويس. عشان كده ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت وليلي رهينة. الرحمن الرحيم. تاني يا جماعة احنا ليه بنقف عند المنطقة دي؟ بنقف عند المنطقة دي كويس عشان ترتبي حياتك صح، زي ما بترتبي بيتك صح وبترتبي دواليبك صح وبترتبي يعني كل حاجة مستقبلك صح، رتبي دنيتك صح ورتبي عقلك صح ورتبي قلبك صح. فلما ترتبيهم صح هتبقى انت كسبتي اكبر مكسب في الحياة الدنيا. الدور ما بيخلصش هنا. فلو انا كنت طيبة واميرة وبدي وبضحي وبعمل كل حاجة واللي قدامي ما بيقابلونيش بهذا ما أعطيت، إذا كنت كانت نيتك في العطاء وفي التضحية وفي حسن الخلق هي الله سبحانه وتعالى، فحسناتك كلها عند الله لا تضيع، وإن شاء الله بإذن الله هتاخديها كاملة ومكملة، وإن شاء الله يضعفك لك الله سبحانه وتعالى. يقينك أن جزاء أعمالك لا تاخديها في الدنيا يخليك دايما ثابتة على حسن العمل، ويخليك دايما واثقة أن عندك ما عندك عند الله سبحانه وتعالى. فما تتلخبطيش دايما. الناس بتتلخبط وتيجي تقول لك اصل احنا في زمن اللي بيغشوا واللي بيلعبوا وبتوع الربا وهم دول اللي بيكسبوا واخدين الدنيا كلها، والناس التقيه اللي ماشيه بما يرضي الله لا بتطلع ولا بتنزل الا في يعني محيطات صغيره جدا. كويس. لما تيجي تقول لك كده اقول لها يعني روحي يا حبيبتي يا اختي ربنا يهديكي ويهدي لك نفسك. هو ربنا ما علمناش؟ هو انت مش مؤمنه ان في دار اخره؟ هو انت مش مؤمنه ان الجزاء كله هناخده ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ليه انت بتحسبي عطاء الدنيا؟ عطاء الدنيا ده جزء من أقدار الله وجزء من امتحان الله. لما يمنعني بيمنعني عشان يختبرني، ولما يعطيني بيعطيني عشان يختبرني. كل ما في الدنيا اختبار، أما الثواب أما العطاء أما ما ينتظر من يتقي الله ويطيع الله فدي حاجة يعني هنعرفها دلوقتي إن شاء الله على طول. بس المنطقة إيه؟ المنطقة أن أكون واثقة. هو ده يعني الرسالة اللي احنا بناخدها إن شاء الله النهاردة من الدرس. كوني على ثقة إن حين يهدي لك الله نفسك، لأن الهداية من الله وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما ربنا سبحانه وتعالى يهدي لك نفسك ويقنعك بطاعة الله سبحانه وتعالى وييسر عليك وعلى أسرتك الصغيرة اللي لها تأثير عليك إنك تظلوا في طريق الاستقامة إن شاء الله، فثقي أن الله سبحانه وتعالى يحبك حبا شديدا، فتمسكي بهذا يعني النعمة العظيمة دي وكبريها قوي جوه نفسك. حتى لو كنت يعني مش متجوزة عشان اللي بيسمعوا، أو يعني مش متجوزة أو ما عندكش أطفال أو متطلقة أو فقيرة أو مريضة أو محتاجة، عندك أي حاجة تعبانة في الدنيا، هذه هي ابتلاءات الحياة الدنيا. عادي، لازم تكوني عندك عقل، الواحد يكون عنده عقل عادي. كل ما في الحياة مبتلى، واللي يقولك أنا غير مبتلى يبقى لا يعرف الابتلاء، لأنك يوم ما تقولي أنا غير مبتلية تبقى أنت أساسا ما تعرفيش أي حاجة. كويس. عشان الإنسان أو أنا عايزة تيجي عليا أيام ما يكونش عندي فيها أي نوع من الابتلاء تبقى برضه ما تعرفيش أي حاجة، لأن حتى لو حطك في السعة فإن السعة في حد ذاتها ابتلاء عظيم. طيب أنا حبيت أدخل أقولك المنطقة دي قبل ما هنقرأ تاني من بسم الله الرحمن الرحيم من سورة آل عمران الآية رقم 185. لابد أن تؤمني أن الدين الإسلامي هو منهج كامل للحياة بيقوم على أساس واحد وهو الإيمان بالله وحقيقة الحياة الآخرة. كويس. هنقرأ من آل عمران سورة آل عمران الآية رقم 185 بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صفحة 84 74. طيب صفحة آية 185 بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا ان شاء الله الآية رقم 185. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. هنا احنا كلمنا وقلنا كل نفس ذائقة الموت لأنه ده نهاية الحياة عشان يبقى فيه بعث. إنما المنطقة اللي هنقف معها في الآية دي هي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هي دي المنطقة اللي لابد الإنسان يعرف كل الأجر. أهي ربنا قال لك الأجور، أجور الأعمال كويس، سواء كانت يعني أعمال صالحة أو أعمال غير صالحة. وهنا توفون يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك توفون لأن الميزان عند الله سبحانه وتعالى ميزان القطمير. فأنت هتتوفي تماما أعمالك. إمتى يا ربي؟ هاخد أجر عملي يوم القيامة. طب وبعدين؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا عايزك تقفي مع زحزحة. زحزحة أنت لما بتيجي تزحزحي حد يعني إيه؟ يعني بتزقيه بعيد. ليه بتزقيه بعيد؟ لأنك لابد تعرفي أن المعصية لها جاذبية. كويس، إحنا هنا في الدنيا المعصية لها جاذبية. واحدة تيجي تقولك أنت متلفحة وعاملة وكبرتي وبقيتي من القواعد، يا ستي بقى شيل البتاع ده وخلاص وخدي لك يومين عادي. إيه يعني؟ هذه هي على سبيل يعني حاجات كتيرة بقى في المعصية اللي إحنا عايشين فيها. كويس، فالمعصية لها جاذبية. عشان تبعدي عن جاذبية المعصية أنت محتاجة إيه؟ محتاجة إنك تتزحزحي. كويس، المعصية لها جاذبية، والمعصية لأن لها جاذبية فالنار أيضا لأن المعصية تساوي النار. عشان ربنا يبعدك عن المعصية وبالتالي يبعدك عن النار لابد أن يزحزحك الله سبحانه وتعالى. عشان نعرف يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم إن لما ربنا سبحانه وتعالى يسر عليك أعمال الخير ويحط لك حواليك ناس طيبين ويلاقي وتلاقي نفسيتك بتبقى سعيدة وراضية بالقرب من الله سبحانه وتعالى، تعرف إن ربنا شال عنك مساحة كبيرة جدا جدا. في ناس تانية ما عندهاش المنطقة دي، في ناس ما زالت يعني الشهوات والملذات وعدم طاعة الله سبحانه وتعالى ربنا سايبهم فيها. لكن لما ربنا يزحزحك عن المعصية برحمته وبإرادته وبأقداره ويصل لك عمل الخير ويحببه لنفسك، فده دليل ان ربنا هيزحزحك عن النار لانك ما بتعمليش معاصي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هم دول الانسان الفائز في القرآن الكريم عند الله سبحانه وتعالى. كويس، فلابد انك انت تعرف ان الحمد لله طول ما انت عايشة في هذه الحياة الدنيا انها الحياة الدنيا امتحان، فيها شر وفيها خير وفيها عطاء وفيها منع، ولكن انا واقفة منها من الجنب امتحان. عمري ما عملتها حياة دائمة، عمري ما عملتها دار السعادة، عمري ما عملتها ماليش غير عيشة وحياة واحدة. لا لا لا، الحمد لله عندي إيمان، رحمة ربنا سبحانه وتعالى قوة إيماني في منطقة اليقين بأن هناك لقاء مع الله طلع بي بالملف بتاعي، والملف بتاعي عايزة إن شاء الله يكون مليان أعمال صالحة عشان أتزحزح عن النار وأدخل الجنة إن شاء الله، وهذا هو الفوز. وبقى كده الحمد لله كل النعمة اللي انت كنت فيها دي وكل اليقين جاء من إيمانك بأن هناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا اللقاء إن شاء الله في إن شاء الله جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. في هياخد الثواب، هياخد الجزاء من الله عن كل دقيقة صبرت عليها، عن كل كلمة ما ردتش عليها، عن كل غيظ كتمته في ذات نفسي، عن كل فجر كنت بقومه عشان أصليه، عن كل عطاء لأبنائي حطيته ولم أجد منه أي معروف بعديه. كل ده ولكني صبرت ولم أشتكي. كل لنا سكت عليه في الدنيا وصبر عليه ومستمرية عليه، أنا إن شاء الله وبإذن الله عندي اليقين التام أني ما سيعود بي الله فيه أضعاف وأضعاف وأضعاف. وبرضو في المنطقة دي عشان نتكلم عن فعل الخير وعن الصبر وعن الرضا في الحياة كويس، لازم تعرفي حاجة. إذا كانت نفسيتك نفسية طيبة فدايما هتكون مرتاحة في الطاعات، وإذا كانت نفسيتك نفسية خبيثة فهتلاقيها بترتاح في المعصية. فربنا يهيئ لها أمر طاعة وتتحرك هي باختيارها إلى المعصية. زي ما الناس بتقولك خير من الله شر من أنفسنا. فلابد أنك تعيدي حساباتك مع نفسك. دي نقطة مهمة جدا يا نفسي. احنا بنرتاح لما نلاقي في عز المطر ده كله ركبني وزقني ودخلني وخلاني اقعد في بيته سبحانه وتعالى، ما قلتش لنفسي لا 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 بقى خلاص جو صعب والدنيا صعب يلا خليني بقى قاعدة في البيت، يعني ايه بقى مش مشكلة، مع ان لو كان معاد طيارة كانت كل الناس هتوصل لمطار هيوستن اللي على بعد ساعتين، ولو كان مثلا بيع وشراء ومكسب او راح اقبض نهاية اخر الشهر كنت يعني هاخد الموتوسيكل في المطر واروح اخد المهية بالموتوسيكل مش بالعربية، الموتوسيكل غرقانة كل مطر عايز اخد مهية الله يخليك. اه والله لحسن ياكلوها عليا ولا حاجة، انا محدش هياكلها عليك، لكن الحرص الحرص على الدنيا يحركني للدنيا. لكن لما اجي في شيء زي مثلا خالص لوجه الله لا كده يمكن بقى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. طب ما احنا بنلقي بأيدينا في التهلكة في كل ما يساوي الحياة الدنيا دي للناس عشان تودي ولادها المدرسة يوم ويكون يوم مش مهم، تقولك لا لو نقص يوم من المدرسة مستقبله هيضيع، هو اساسا مستقبله ضايع. اذا لابد ان يكون العلاج للغفلة اللي هو العلاج التاني اللي احنا بنتعلمه هو اليقين بالبعث بلقاء الله بان هناك دار اخرة. لما يكون عندك هذا اليقين كويس هتلاقي نفسك ان شاء الله دايما بتتحركي الى الاستعداد للقاء الله. خلينا بلاش نقول الموت وبلاش نقول البعث وبلاش نقول الكلام اللي بيخوف الناس، خلينا نقول لقاء الله سبحانه وتعالى، ما احنا كلنا سنلاقي الله للحساب. لو انا متأكدة إن شاء الله لأني مؤمنة، ما هي دي أساس الإيمان إن هناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى، فلا بد إني أعمل حساب هذا اللقاء مع الله، أولا لأني ده لقاء مع الله سبحانه وتعالى، ثانيا لأن بعد هذا اللقاء هيكون إن شاء الله المصير النهائي ألا يعني الغير محدود. لازم الإنسان يقف مع نفسه ويقول كده يا جماعة أنا بتعب في الدنيا 20 سنة 30 سنة 50 سنة أي عدد من السنة، لما بنيجي في يوم القيامة بيبقى كأنها ساعة من نهار دي الدنيا خلاص، أما ما بعد لقاء الله سبحانه وتعالى فهو زي ما هنعرف دلوقتي من الأحاديث. طيب إذا كان لقاء الله سبحانه وتعالى هو أهم لقاء من الممكن إن الإنسان يحطه في جدوله، إيه هو أهم لقاء دلوقتي في حياتك؟ لو جيتي في حياتنا في زماننا في أيامنا اللي يرأف بها الله سبحانه وتعالى هتلاقي إن الناس كلها متضايقة ومش مبسوطة متزعلانة، الدنيا متزي ما أنا عايزة وكذا، تقومي تقولي لها ما تزعليش وما تتضايقيش، ما هي دي الدنيا، بس انت عندك لقاء عظيم هيحصل لك ان شاء الله، هو لقاء الله سبحانه وتعالى هيرد لك كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة وكل دقيقة صبرتي فيها وتحملتي فيها عن الله، انتظارك واستعدادك للقاء الله سبحانه وتعالى ده يكفيكي انك تعيشيله. لما تقولي عايشة ليه في الدنيا دي اساسا، انا عايشة في الدنيا دي اساسا عشان منتظرة لقاء الله سبحانه وتعالى عشان يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، غير كده يبقى الدنيا دي ملهاش معنى. أنا عايشة ليه؟ عشان أتغدى إن شاء الله النهاردة وبعدين أتعشى إن شاء الله يعني كاتب لنا ربنا بعد بكرة، وبعد كده مثلا البنت تتجوز والولد يطلع الأول وكده وبعدين يمشي وبعدين أبقى لوحدي وبعدين أعجز وبعدين قد وبعدين هو ده بقى الدنيا كده جت أولها آخرتها، لا دي مش أولتها ولا آخرتها، ودي رحمة الله بالمؤمن لأنه المؤمن اعتقاداته تختلف تماما عن الناس اللي عايشة الدنيا بس، اللي عايش الدنيا بس الناس بتيجي تخش في اكتئاب ليه؟ لأني كنت ركنة على ابن ما طلعش يساوي، كنت ركنة على بنت راحت اتجوزت الوحيدة اللي كانت عندي وهاجرت، كنت ركنة على جوز ربنا يهديه في هذا الزمان، كنت ركنة على صحتي صحتي ما يعلم بها إلا الله. يبقى الدنيا كلها بتخش في مرحلة لما البني آدم يكبر بتخش في مرحلة ضيق نفسي، الناس فوق الستين عشان كده يقولك ان اللي فوق الستين دول بسم الله الرحمن الرحيم بيخشوا في اكتئاب بسهولة لان خلاص اهداف الحياة انتهت بالنسبة لهم، هيعيشوا يعملوا اهداف جديدة ليه؟ طب هما اللي يعملوا ايه بقى؟ يركنوا على الابناء في زمن الابناء، لكن دول الناس اللي عايشين الدنيا. لكن الإنسان المؤمن عشان الواحد يدرك قد إيه إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي الصادق وبالدار الآخرة هو أكبر نعمة في الحياة. لا يا حبيبتي أنا عايشة عشان لقاء الله سبحانه وتعالى، لما أبقى عظم في القفة أنا عايشة في انتظار لقاء الله سبحانه وتعالى، ما استطعت بطيع ما استطعت بصلي ما استطعت بصوم ما صمتش بعوض ما وأنا كبيرة قوي قوي يعني إذا ربنا أعطانا ما استطعت بفضل في حسن الخلق ما استطعت بأدي أماناتي ناحية ولادي لما بيكلمونيش، إزاي يصبر الإنسان على كل هذا في زمن الفساد بمنطقة واحدة؟ لقاء الله سبحانه وتعالى وحستلم بقى وحوريك انت هتستلمي ايه؟ فعشان تتاكدي ان منطقه اليقين بالدار الاخره او بلقاء الله سبحانه وتعالى هي اكبر امل يعيش عليه الانسان المؤمن. تروح الدنيا تيجي الدنيا ييجوا هم يروحوا دول ينتصر يعني يهزموني يبهدلوني ياخدوا حقي مش مشكله كلنا هنخلص في الاخر. بس انا رايحه بقى لقاء الله سبحانه وتعالى ومعايا ملفي فضل قدام عيني طول الوقت. فاليقين بالدار الاخره هو العامل القوي او الاقوى بعد الايمان بالله ان يدفعك ان تظلي دائما عندك امل في الدنيا. انا مش عايشه كده تراوى ايما النهارده اشوف ايه الدور كده نروح هنا ولا نيجي هنا ولا ناكل بطاطس نعمل فاصوليا. لا 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 انا مش حياتي لا قيمه لها كده يا حبيبتي. ده انا كل دقيقه في يوم في عمري مهم، كل دقيقه في اليوم عندي مهم عشان لقاء الله سبحانه وتعالى. عايز اعمل حسنات كتير، زمان ما كنتش اعرف لقاء الله فكان بيضيع مني وقت وكان بيضيع مني حسنات وكنت بتخانق على كل كلمه وكنت بقف مع الناس على كل مشكله. لكن لما نور قلبي ربنا ونور عقلي بلقائه سبحانه وتعالى كويس بلقائه، وبعدين يجيب لي قوانين القرآن يقول لي قلت لك التسامح وقلت لك القاذمين الغيظ وقلت لك حسن معاملة الآباء وقلت لك العطف على الأبناء، وكان في حاجات كتير قوي ما عملتيش حاجة منها خالص، كنت عايشة بتعملي إيه؟ لازم الإنسان يقول له آه يا رب كنت لا أعلم لقائك، كان عندي جهل ما علمونيش الدين صح، لكن لما أردت برحمتك أنك تنور قلبي وتعلمني بلقائك من يوميها بقى يا رب بقت كل دقيقة عندي مهم عشان أعمل عمل صالح عشان أمحو السيئات والذنوب اللي كانت عندي في سنين من عمري ما كنتش أبدا أدرك لقاء الله. كنت عايشة الدنيا عشان أخد شهادات وعشان أجيب بيت وعشان أجيب عربية، ما كنتش عارفة أني هقابلك يا رب بوضوح. كل الناس بتقول أنها بتؤمن بالدار الآخرة وكل الناس تقول لك أن إحنا نؤمن الإيمانيات بقى بتاعتنا والكلام، لكن من يعني عنده اليقين الحقيقي بلقاء الله لابد أن تعلن تصرفاته عن هذا، لابد أن يعلن كلامه عن هذا. لما تيجي نتكلم ونلاقي الكلام هيفتح في اتجاه أقول لك لا الله يخليك ابتدينا نمسح حسنات ما أقدرش، ده أنا علي ذنوب قد كده زمان. منطقة لقاء الله دي بقت يعني موجودة في عقلي من رحمة ربنا صحاني ونيمني على لقائه، فالله يخليك هنبتدي نخش في سيئات أفلي سيئاتنا كثيرة وعلى ظهرنا كويس يحملون أوزارهم يوم القيامة، الأوزار اللي هي الذنوب مش عايزة كفاية شايلة ذنوب بما فيه. لنقول كلمتين حلوين يا إما الواحد يسكت يا إما ننام يا إما، لكن ذنوب لا عداد الذنوب ما أقدرش. ليه بقى بقيت حريصة كده؟ شوف أنت بقى دلوقتي عملتي إيه واقعيا، أنت عملتي إيه؟ أنت وقفتي نفسك عن أي معصية، ابتدت نفسك ترفض المعصية، نفسك مش عايزة بس غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بقت نفسك كده، بقت طبيعتك كده. بعد كده انت مع الوقت كويس هتلاقي نفسك طاعة الله هي أسهل حاجة عندك، البعد عن ليه؟ لأن نفسك تعودت، انت عودتيها. ازاي عودتيها؟ لما الأول خلتيها تدرك بلقاء الله. في لقاء يا منى مفيش منه مهرب، ملفك طالع معاكي بكل كلمة وحرف، عايزة تيقني وانت هنا كويس، عايزة تتغفلي براحتك انت حرة، بس هتبقى الفاتورة عالية عليكي جدا. هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، كل انسان عنده هدف في الحياة بيتحرك الى هذا الهدف. يوم ما تعرفي ان عندك لقاء مع الله سبحانه وتعالى هيبقى هو ده الهدف، طالما ان هو ده الهدف يبقى الهدف هو الصالحات. يوم ما نفسك برضو عشان نخش يعني في السيكولوجي، يوم ما نفسك تبقى نفس عايزة تعمل الصالحات ويجي جوزك يجر شكلك مش هتردي، هتلاقي نفسك بتاخدي مواقف مختلفة تماما عن الأول، نفسك هي اللي بتاخد الموقف سكتت، يجي حد تاني يستفزك بكلمة تلاقي نفسك بتاخدي بعضك وتمشي من الأوضة. الله ده أنا اتغيرت، أنا ما بقتش برد، أنا ما بقتش بشيل في نفسي، أنا ما بقتش بزعل، إيه إزاي نفسيتي عمالة تتغير كده؟ وضوح لقاء الله قدامي، طالما ان لقاء الله واضح قدامي وملفي مفتوح قدامي وحسناتي وسيئاتي قدامي والماضي بتاعي المعبي بما لا يعلمه الا الله قدامي، لما مش معبي استغفر الله العظيم ب ب ب ب الا بشيء واحد اني ما كانش عندي اولويات، اولوياتي ما كانتش واضحه، لما اتضحت اولوياتي دلوقتي انا ما اقدر. تقومي تلاقي نفسك نفسيتك نفسها بقت نفسيه الحمد لله مرتاحه جدا، لا بتردي ولا بتتخانقي ولا بتضغطي، وبعدين بتخشي في منطقه كويسه جدا الحقيقه يعني وهي منطقه الرضا. بترضي بأي حاجة. يعني اللي كنت ما بترضي يجي جوزك السنة دي مثلا يروح قالك ما فيش سفر، طيب ربنا يكرمك عادي الحمد لله ما فيش أي مشكلة. لم تناقشي، أنت ما قلتيش دي نفسك دي لسانك دي ما بداخلك من توجهك إلى الله سبحانه وتعالى وعدم ورفضك للمعصية. هقول له لا، هو أولا قال سفر ما فيش، يبقى ما فيش تحت أي ظرف. يبقى اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل خناقة، ولا هيحصل سيئات، ولا هيحصل مشاكل، وقد يعاقبني الله لاني اعترضت بمشاكل اكبر. ويبقى الكلمتين بتوع السفر دول كان هم استغفر الله العظيم اكبر امتحان ليا في حياتي، وهتنتهي حياتي بعديها اخش في مشكله في حياتي الزوجيه كبيره قوي على كلمتين السفر دول. لو كان ربنا هداني وهدي لي نفسي ومعرفني ان في لقاء مع الله سبحانه وتعالى، وان الزوج دي مسؤوليته وقراراته، وانا قلت له يعني هو في سبب، قال لي اه في سبب مهم ما اقدرش اقوله حتى، قلت له خلاص انت يعني قيوم وربنا اللي هيحاسبك على هذا القرار، شكرا قوي متشكرين، وخدت بعضي ومشيت. ازاي انا عملت القضيه دي؟ عملت القضيه دي لما ما بقاش السفر هو اخر سعادتي في الدنيا، لما ما بقاش الدنيا هي اخر احلامي وامالي، لما بقى اللي يهمني هو ملفي اللي مفتوح جنب عيني اللي هو الملف فيه من فوق لقاء الله يا منى. لما بقى لقاء الله يا منى واضح قلت لا، هتروحي تعترضي عليه وهتكلميه هتغضبي الله، لان دي مسؤوليته مش مسؤوليتك. هو خدك رماكي في الشارع؟ هو خدك قالك خليكي قاعده في بيتك معززه مكرمه مستوره والظروف لا تسمح؟ جزاك الله خير وربنا يهديك ويهدي لك نفسك. نفسي بقت نفس طيعه وبقت نفس قنوعه وبقت نفس راضيه كويس. دي نمره واحد. ثانيا جوزك الحمد لله علاقتك بيه طيبه. الاهم اني ابتديت اتنازل عن الدنيا ببساطه عادي، مش عايزين نسافر احسن. وبعدين بدل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي منع عننا السفر ده، يبقى ان شاء الله يكون في خير، وتمر الايام وتلاقي ان هو ده كان فعلا الخير. يبقى الحمد لله يا رب انك هديت لي نفسي. هديت لي نفسي ازاي؟ لما عرفت ان في لقاء مع الله، فخففت بقى مما افقده في الدنيا. جم ناس قالوا لي عندك كذا وكذا، خدناه خلاص يلا خدوه مع ألف سلامة، لو كان مكتوب لي كان هيفضل لي، لأنه لا يعني لن يستطيع أحد أن يدخل فيما كتبه الله لي. في أحد الأيام يعني إحنا كانت ظروف من ظروف من ظروف، وكان في شقة، وهم قالوا شقة وشقة شقة يعني مش يعني أنتريه، لا دي شقة بقيت على بعضها. وجم قالوا إنه أصحاب العمارة دول ناس يعني عندهم ظروف وكده، وسيب لهم الشقة، سيبها له ويشهد الله إيجار كويس. وكانت مقفولة الشقة 15 سنة خلاص، وجدت صاحبة العمارة قالت لي انتي مسافرة سيبي الشقة، انا عندي بنت عايزة الشقة وانتي مسافرة، وانا اديتها لك لما كنتي عروسة ومشيتي خلاص. رحت صليت استخارة ويشهد الله سبحانه وتعالى، وكنت في شدة يشهد الله، وقالت لي لو انتي في شدة وسبتي الشقة لوجه الله شدتك هتفك ويشهد الله سبحانه وتعالى. صليت الاستخارة وقلت لا، تروح الشقة بس يفك الشقة ويعلم الله سبحانه وتعالى. ولا اعرف اللي حصل في الشقة، شقة ما فيها فرش وفيها حاجات وكله ما اعرفش. قلت لها كلمتها قلت لها افتحي واستلمي، ولا نعرف اللي حصل بعد كده في اي حاجة. ويشهد الله شهر، والشدة اللي كانت شدة اراد الله انه يفكها. انه اللي يهمنا بقى لما الدنيا تخف معايا، ولم تكن شدة تخصني شخصيا يعني شدة وخلاص. المهم اللي انا قصدي عليه ايه؟ لقاء الله سبحانه وتعالى يهون عليك الدنيا. ايه اهميه انك تفضل الشقه واحنا قاعدين في الهم والغم بتاع الدنيا؟ واساسا هذا قانون صح. الناس اللي بتسافر واخده شقق ايجار، ما تسيبها لاصحاب العمارات اللي الشقه ب 6 جنيه و10 جنيه وكذا، ويعوض الله سبحانه وتعالى. مين الناس بتقفل الشقق بال 30 و 40 سنه؟ ما علينا، قضايا اخرى يعني كويس. فاللي احنا بنتكلم عليه ايه؟ لما يبقى عندي لقاء مع الله سبحانه وتعالى هيعطيني فيه كل شيء ربنا سبحانه وتعالى كويس. اللي انا هقوله لك دلوقتي من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الدنيا كما يكتبها الله على الخير، يبقى كل ما ياتي في الدنيا من الله خير. يبقى لا ازعل بقى قوي كويس. لكي لا بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. استغفر الله العظيم. في سورة الحديد هطلعها لك. هدف اللي احنا عايزينه من هذا الدرس ان الناس ما تقولش لما اؤمن بالبعث واؤمن بالجزاء واؤمن بالجنة والنار انا كده هنكد على نفسي عشتي وهنكد على نفسي حياتي. لا لا لا، ده الباب الوحيد اللي خليكي تبقي في الدنيا الحمد لله عندك الرضا وعندك الاستسلام وعندك الاستفادة من كل دقيقة في وقتك والحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن عندي لقاء مع الله سبحانه وتعالى، كل ما فقدته في ابتغاء مرضات الله سيعوضه عني تعويض عظيم جدا. هنقرأ من سورة الحديد رقم 23. بسم الله الرحمن. اقري الآية اللي قبلها كمان عشان يعني يبقى الإنسان في مناطق اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. دايما افتكري الآية دي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. طيب احنا عارفين ده الحمد لله ربي من قبل أن نبرأه. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل أن تخلق الحياة كله مكتوب في اللوح المحفوظ. كويس. ليه بقى بيدينا ربنا المعلومة دي؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما جيش أنا النهاردة بعد 5 سنين أقول لك يا ده أنا افتكرت الشقة، يا دي فاتتني، دي لو كانت موجودة دلوقتي ده كان ثمنها الضعف 5 مرات، يا ده أنا طلعت بقى كنت متدروشة في اليومين اللي فاتوا دول. لا لا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه؟ لأنه كان مكتوب إن في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية الشقة هاو باي باي، مش بتاعتك، مش ملكك، خلصتي منها. رضيتي ما رضيتي، رحتي ما جيتي، شفتيها ما شفتيها، ما تعرفي عنها حاجة، اتنقلت الملكية، خلصت الموضوع. يوم ما أيقن بهذا كويس في الحياة الدنيا أعود أنا بقى أعمل استغفر الله العظيم زي ما الناس مضيع عمرها ومضيع حياتها مع الله. في الدراسة لابد أن أنا أطلع الأولى، في الأبناء لازم أجيب ولد، في البيت لازم أجيب بيت، في الزوج لازم يكون بيش إيه ده؟ لازم إيه؟ ما فيش حاجة لازمة في الدنيا، مفيش لازم، والدنيا عقد إيجار. لازم الإنسان يفهم كده منطقة التملك اللي طلعت في الحياة والبيوت والملك والملك، وده غلط جدا على النفس البشرية، غلط. تدخلي نفسك في مناطق الملكيات لأن النفس لما بتمتلك بيبقى صعب تاخدي منها. كانت أفضل حاجة في الحياة أن أظل أعيش الحياة كلها بعقد إيجار، لأن أنا ماشية أنا باي باي. كويس. تملك إيه اللي أنا همتلكه وباسمي، ونخش بقى في مزايا الشقة باسمي ولا باسم جوزي ولا هتروح لمين، وتخش الناس في الأسماء والامتلاكات، وحطيت اسمي على اسمك واسمك على البيت، واستغفرك وأتوب إليك يا رب، ولا كأن في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. والناس في سبيل التملك تبيع الدين وابو الدين. والقضايا الحمد لله في المحاكم كويس، كل المحاكم كويس مليانة قضايا على الميراث ومليانة قضايا على التملك ومليانة قضايا كتيرة. يعني نحن لابد أن يكون عندنا من إيه؟ حاجة تشغل همك. لما يشغل همك لقاء الله. أنا ليه بقولك الحاجات دي مفيدة في الدنيا؟ هي الإيمانيات الأساسية، ولا يصلح الإيمان إلا بيها، لكن إحنا بنحببها إلى أنفسنا عشان نبتعد عن الغفلة. كل الهدف البعد عن الغفلة. لما يكون أنا عندي يشغل بالي لقاء الله سبحانه وتعالى، وزي ما أجي أقولك تيجي تقولي الشقة راحت، أقولها مش مشكلة الحمد لله، ما كانش فيه أي إصابات ولا حاجة، تقولي لا، أقولها قل لن يصيبنا لما كتب الله لنا ملكية تخذ. أنا مع لقاء الله سبحانه وتعالى. يمكن نكون كنا ظالمين لصاحبة العمارة دي، بنتها عايزة تتجوز محتاجة الشقة، الحمد لله نوجهنا لكده وخلينا نقدر يقيني بلقاء الله سبحانه وتعالى هون علي أن أفقد ما أفقده. فلابد أن يكون يقينك بلقاء الله يشغل همك، يشغل تفكيرك. لما يشغل تفكيري لقاء الله هتقابل ربنا النهاردة يا منى بحساب النهاردة، بحساب النهاردة ازاي عملتي ايه النهاردة، عشان لما ينزل يوم مثلا 19 مايو سنة 2016 في نهاية اليوم انت النهاردة مستعدية باليوم ده، ولا اليوم ده مليان ذنوب، ولا اليوم ده ايه حكايته ومرتبة ان شاء الله البكرة. يبقى انا طول الوقت لقاء الله يشغل همي يشغل بالي، يبقى ده دليل اني بؤمن بلقاء الله. لكن
لما تبقى الناس كلها بتقولك لقاء الله والدار الآخرة والإيمانيات وبنحب ربنا، ولما تيجي تفتحي ما يشغل همها لا تجدي لقاء الله موجود نهائي، ولكن تجدي الدنيا. إذن حقيقة نحن نعيش الغفلة. ليه الواحد بيتعلم حقيقة نفسيته من دلوقتي؟ عشان الحمد لله ما زلنا في الحياة الدنيا، ودايما تبقى الحياة الدنيا بالنسبة لك فرصة ذهبية لا تعوض. هنا بقى تحبي الدنيا، هنا بقى تتمني أن تعيشي فترات طويلة في الدنيا. عشان كده يعني من الدعاء اللهم ارزقنا طول العمر في طاعتك. كويس، أنا عايزة أعيش الدنيا. ما نيجي يقولك عايزة تعيش الدنيا ليه؟ عشان تتمتعي وعشان تتفسحي. تقولي لها لا لا، أنا الدنيا بالنسبة لي فرصة ذهبية. ليه؟ لأن أنا ما زلت دلوقتي عندي فرصة أغير المسار. الحمد لله ما كنتش اعرف عن لقاء الله، ولا اذا انا كان ممكن اتكل من غير ما اعرف لقاء الله وتبقى كل اولوياتي يعني upside down، وكان هيبقى عندي مشكله وانا فاهمه ان انا على احسن الطريق. لكن الحمد لله اداني الفرصه الذهبيه وعلمني بلقاء الله، فغيرت اولوياتي، فابتدى يبقى لقاء الله يشغل همي. فابتديت لما بقوم من النوم الصبح الدنيا بتخف عليا، لما الدنيا بتخف عليا ما بزعلش فيها قوي ولا بفرح فيها قوي. فبقيت اعتدت على هذا، اعتدت ان لو جه إصابة إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، وإذا جاء خير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وتمضي بي الأيام. بس اللي في عقلي واللي شغلني واللي محركني واللي بيخوفني لقاء الله سبحانه وتعالى، وأعمالي وحسناتي ولساني وكلامي وصبري وعلاقتي مع الله، هو ده اللي شاغل تفكيري. لما ده يشغل تفكيرك يخفف معاك الدنيا ويخفف معاها الإصابات، وشيء مهم جدا يرضي الله عنك سبحانه وتعالى، فتتنزل عليك رحمة الله سبحانه وتعالى، فتأتيك الدنيا وهي راغمة وانت ما بتشتغل لهاش خالص. ولما الناس يلاقوا ان شاء الله ان الكرب بتتفك وان الامور بتمشي، يوم يقولوا لك يا مكارة ده انت طول النهار بتكتكي وبترتبي وبتوضبي وعمالة تقولي لقاء الله ولقاء الله، لانكم لا تعرفون لقاء الله. هي دي اخطر منطقة في يعني في الوضع ده. طيب، فاذا لابد انك انت دايما تعرفي. طبعا قلنا ان احنا عشان ان شاء الله باذن الله نكون بنؤمن بالجزاء وبالحساب وبالجنه وبالنار ان شاء الله، لابد ان نؤمن بلقاء الله. هنا هنعرف حديث عن عباده ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاؤه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاؤه. كويس، اذا لابد انك انت تعرفي معنى لقاء الله سبحانه وتعالى، هو ان ألاقي الله يوم القيامه ان شاء الله، عشان نبقى عارفين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن شاء الله يكون الكتاب بتاعي إن شاء الله مليء بالحسنات. كويس، وإن شاء الله باليمين إن شاء الله، ويوجهنا الله بإذن الله إلى السعادة الدائمة. فكيف تحب لقاء الله؟ حين استعد للقاء الله. لما كل يوم انا عمال استعد للقاء الله اقول لك يبقى لما هيجي لقاء الله ان شاء الله ده بقى اليوم المنتظر بقى. كل الايام وكل الشغل وكل الصبر وكل التحمل احمدك يا رب، اعنتني اني اعيشها صح عشان اقدر اصل الى لقائك، وانا في وضع اكون احب في لقاء الله سبحانه وتعالى. عشان تحب لقاء الله سبحانه وتعالى، شوفي لما هتعيشي الحياه وانت دائما في منطقه الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، هيديك ايه ربنا سبحانه وتعالى. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال برضو عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة جنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يعني أنت بس لما تيجي مع الحديث ده كويس، وتقولي إن المرض اللي هو إشكال الناس في الحياة كويس، الناس في الجنة إن شاء الله صحة ولا مرض وحياة ولا موت، وبسم الله الرحمن الرحيم، ودائما أنت تعيشي في فترة الشباب، أجمل فترة تكوني فيها في حياتك هي هتكون هذا هو ما تعيشي في الجنة. فلا تهرمي أبدا. ده جزء من الثواب اللي بيديه ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة لابد من الإيمان بهذا، لأن الإيمان بهذا هو الدافع القوي الوحيد في هذا الزمان لطاعة الله والتمسك والاستقامة. بتستقيمي ليه في زمن عدم الاستقامة؟ لأني مؤمنة، لأني مصدقة ربنا، لأني مصدقة آيات القرآن. لأن دلوقتي يعني مش ما عنديش وقت عشان أجيب آيات القرآن بتتكلم عن ثواب الله سبحانه وتعالى وعن الجنة. لابد أن أكون بصدق القرآن وبصدق الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيخليني على الاستقامة وبستعد للقاء الله. أما الدنيا بما فيها فأنا لا أحزن كثيرا ولا أفرح كثيرا، لأن عندي لقاء أهم جدا أنا بستعد له من رحمته سبحانه وتعالى أعلمه لي وظبط نفسيتي على أني أهتم بيه، فأصبحت الدنيا بالنسبة لي لا تحمل الكثير. لابد أنك تؤمني بكده، لأن هذا هو الطريق الوحيد في هذا الزمن للاستقامة. وعشان تنقذ نفسك، بتنقذي نفسك من ايه برضو؟ عشان عايزك تعرفي المنطقة دي وتكون واضحة. لما تكوني في طاعة، انت لما هتكوني في طاعة هيكون ربنا راضي عنك، لما هيرضى عنك هيستر عليك وعلى اولادك، عشان بس برضو تعرفي انت ليك الثواب في الاخرة وليك قلنا عن الجنة. لكن خلينا برضو في الدنيا عشان تعرفي قيمة الطاعة وقيمة ان انت لما هتقولي عندي لقاء مع الله سبحانه وتعالى فهتتمسكي بالطاعة، فهتكوني ممن يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. تلاقي الأمور تتعقد وتتفك، اتعقدت وتفكت ازاي؟ بما يرضي الله، وكله احنا في طاعة الله، لا بناكل حرام ولا بنشرب حرام ولا بنكذب ولا بننافق، عايشين الحياة يعني في منطقة صعبة خالص، بس برضو بتتفك. ليه بتتفك؟ لأن احنا بنشتغل في التقوى مع الله سبحانه وتعالى. فلما تفتكري لقاء الله سبحانه وتعالى ويبقى دافع لك طول الوقت لطاعة الله، انت كسبانة حقيقة الدنيا، لأنك لم تفعلي المعصية ولم تعيش المعصية. المعصية دي يا جماعة مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس اللي بتتعود على المعصية وتعيش فيها وما يبقاش يفرق معها أي حاجة، دي بتبقى في كرب داخلي شديد جدا. ربنا نسأله سبحانه وتعالى أن يبعد أنفسنا عن الكرب ده. اوعي تعتقد أن على المسلمين، احنا بنتكلم عن المسلمين اللي يعيشوا المعصية وهم من بره أشكال ومناظر ولبس وعربيات، أن الناس دي سعيدة. السعادة في القلوب، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي السعادة لمن يعصيه. لكن من بره في ماديات وفي كله، يعلم الله بالأمور. فاللي أنا عايزك تعرفيه أن يوم ما هتتذكري اللقاء وتدفعي نفسك دفعا إلى طاعة الله وتقولي أنا سعيدة قوي، أنا في منطقة لقاء الله والدنيا الناس في اللي فيها ربنا يهديهم. أول منطقة بتدخلي فيها لما تستعدي للقاء الله، أن قلبك بينضف على طول، تتمني الخير لكل الناس على طول. ليه؟ لأن عايزة قلبي يبقى نضيف عشان لما أروح لقاء الله أبقى زي سيدنا إبراهيم، إلا من جاء الله بقلب سليم. فعشان يبقى قلبي سليم أتمنى الخير لكل الناس. ما تيجي تقولي لي دي مثلا دي كذا دي كذا دي كذا بعيد كذا كذا، شفتي شفتي، أقولك ربنا يهدي ويصلح وتقولي خير على طول، أقولك آه بس ما بتحبنيش، مش عايزة حد يحبني، أنا عايزة ربنا يحبني. ربنا هيحاسبني على أعمالي، مش هيحاسبني الناس واحدة تحبني ما تحبنيش، دي مشكلة بينها وبين ربنا. مشكلتي أنا مع ربنا إن أنا أحبها وأكون كويسة معها وأتمنى لها كل الخير. إزاي تتمني لها كل الخير؟ عشان حلاقي الله سبحانه وتعالى، وحيجيب ملفي وحيجيب مشاعري وحيقولك بسم الله الرحمن الرحيم. الآية بسم الله الرحمن الرحيم هقولها لك اهو: ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. عايز اخش على عزم الامور، عايز اخش على اصعب حاجه، مش اقدر، اقدر، يبقى ابقى اصبر واغفر واصبر يوم ما هتتعودي تصبري وتغفري هتلاقي نفسك تدريجيا ما بقاش بياخد منك اي مجهود. واشهد الله، انا كنت زمان لما ابعت الايميلات، يعني احنا بنبعت نعمل الدرس ونبعته سنين وايام، بعض الناس تبعت تقول لك انت مين، انا ما عرفتيش، يلا شيليني. كويس، كنت ارد اقول مثلا يو ار اوت كده. الناس الثانيه تبعت مثلا لا لا ما تبعتيليش ثاني وحاجات كده، كنت أزعل ساعات. ساعات ناس تبعت تشتمك، كويس، كان اللي يشتمني كويس أروح مدياله مثلا كلمة I am very happy to get you out، كويس برضو كلمة يعني كده. يشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا بعت الدرس بتاع الأسبوع اللي فات بتاع خيانة الزوجة دي، ولقيت واحد وعرفنا نجيب من هو الشخص. كويس. طبعا هو ما بيسمعش ان انا عملت له ديليت من كل حاجه كويس، وبعت لي كميه شتيمه لا يمكن بني ادم يتخيل ان في واحد مسلم يكتب الكلام ده على الايميل. يعني انا كان ممكن اخد الايميل بتاعه ده ابعته على الياهو، يعني كلام فوق ما تتخيلي كميات الشتيمه، ويشهد الله. لدرجه ان انا لما قريت كده قلت ايه ده، فايه قلت يسرى هتشوفه هتقولي ليه بيشتموك يا ماما بقى طفله صغيره بقى. فجيت اعمل له ديليت وهي جنبي، قالت لي يا ماما ليه بتعملي ديليت؟ قلت لها لا اصل في لخبطه وكده عايزه اعمل دي. قالت لي لا انت شكلك حد شتمك شكلك كده مكهربه بس لما. قلت لها بصراحه انا مش عايزاكي تقري، مش هتفهمي ده كلام بالعربي، انت مش هتقدري تفهميه ابدا. المهم قرت، قالت لي لا لازم نجيب الشخص. انت تعرفي على فكره تجيب الشخصيه من الايميل تحطيه في جوجل تجيبيه على طول مكانه وشغله وكله. طلع واحد معاه بي اتش دي، بي اتش دي يعني هايلي ايديوكيتد كويس. الكلام والله يشهد الله سبحانه وتعالى. قالت لي زعلت يا ماما؟ والله انا استغربت من نفسي يشهد. قلت لها ابدا يا يسر خليه، حتى قلت ايه ده وانا بقيت كده خليه يشتمنا يا يسر، ربنا اللي هينتقم منه، اعملي له ديليت ونشيله من جميع يعني اللفت كلها. وقلت فعلا تدريجيا ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. عايز يشتمنا خليه يشتمنا، عايز يقول كلام وحش قوي قوي عشان بعتله ايميل ديني بيتقي في الله براحته، شكله بيشتغل في الخيانه والكلام ضغط عليه فقال لك امسح بيها الارض عشان يعقدني. انا اللي عملته، الناس بتسمع على الانترنت يعني، انا اللي عملته شلته بس ولا رديت عليه. قلت الشخصيات دي ما يتردش عليها كويس. فاللي انا عايز اعلمه لك عشان نخش على القصه كويس، حطي في داخل همك وما يشغلك حاجة مهمة جدا، لقاء عظيم جدا، أجمل نعمة في الحياة لقائي مع الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يكون يقينك وإدراكك بهذا اللقاء بإذن الله هو باب رحمة في حياتك. هقف هنا عشان ندخل إن شاء الله، ويكون إن شاء الله الدافع لك للبعد عن الغفلة كويس، لأن احنا بنعالج الغفلة. هقف هنا وحنبتدي القصة إن شاء الله بإذن الله. أرضى اسمها ونسيت أنني أم وزوجة فدفعت الثمن غاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، أنا سيدة تزوجت من محاسب عمل لفترة طويلة في الخارج، صاحبته في مقر عمله بضع سنوات في البداية، ثم حين تقدم الأبناء في مراحل الدراسة استقر رأينا على أن أرجع بهم إلى مصر ليواصلوا دراسة هما أتفرغ للعريتهم على أن يأتي زوجي إلينا كل سنة. استقرت حياتنا على هذا النحو، وارتبطت خلال هذه الفترة بأبنائي الاثنين ارتباط شديدا، حيث أصبحت بمثابة الأم والأب والمرشد والصديق. ولأنني قوية الشخصية بطبعي فقد فرضت عليهما السيطرة الكاملة بحيث لا يخطو خطوة دون استشارتي وقبولي، وإذا غضبت على أحد منهم انزوى خجلا وراح يستعطفني أن أسامحه أعفو عنه. أما جوزي فكان قد استسلم لسيطرتي منذ البداية وراح يستجيب لكل طلباتي المادية والعائلية، ورحت أنفق ببذخ على نفسي وبيتي وأشتري أشياء ربما لا أحتاج إليها، لكنني أتلذذ بعملية الشراء نفسها وأشعر بالفخر وأنا عائدة من الشارع محملة بأكياس الحقائب الجلدية والأحذية والإكسسوارات، وتسعدني تعليقات الجارات والصديقات على كثرة مشترياتي. وصل الأبناء إلى المرحلة الجامعية وتخرج الابن الأكبر وكالعادة أحب بنت الجيران وأراد أن يتزوجها وفتحني في ذلك، فرفضتها على الفور لأنها من أسرة عادية ليست ثرية، ولم أقتنع بما قاله لي من أنه بيحبها ولن يجد سعادته إلا معها، ولأنني لا أعترف بالحب ولا أؤمن به، أؤمن فقط بأن الزواج لابد أن يكون متكافئا في المال، وحبذا لو كانت العروسة أكثر ثراء لكي تشتري أثاث فاخر وتسهم بدخلها في نفقات الحياة. لم يقتنع ابني برأيي وصدمت مخالفته لي لأول مرة، لكني لم أستسلم للغضب حين ألح علي بالموافقة على اختياره ومساعدته على خطبة فتاته. قررت أن أتبع معاه طريقة أخرى، فأقنعت أبوه أنه بأن إحنا نسايره ونتظاهر بالموافقة على اختياره، ثم أقوم أنا بطريقتي الخاصة بتدمير العلاقة وإنهائها. وفعلنا ذلك، وسعد ابني كثيرا بتغيير موقفي، وذهبنا إلى بيت أسرة الفتاة لقراءة الفاتحة وتقديم الدبلة، وتظاهرت بالفرح والابتهاج بخطبة ابني. ومن الأيام التالية على الفور بدأت في التخطيط لإفشال الخطوبة، وكان سلاحي هو الاستعلاء والتكبر على أسرة الفتاة وانتهاز كل فرصة لإشعارها بتكبري عليها والفرق الاجتماعي والمادي بيننا وافتعال المشاكل معاها ومحاولة الإيقاع بين ابني وبينها. لكن ابني والعروسة صمدوا أمام كل هذه المحاولات، بل ازدادوا تمسكا ببعضهم البعض، فلم أجد في النهاية من وسيلة لتشويهها هي وأسرتها سوى الادعاء بأنهم طمعون في منا لأنهم فقراء. ورحت أردد هذا الكلام في كل مكان لكي يصل إلى أسرة الفتاة، وعاتبني بعض الأهل على ذلك فلم أستجب لهم. ووصلت حملتي على أسرة ووصلت الحملة على أسرة الفتاة حتى حققت أغراضها، وشعر والدها بجرح كرامته وتحدث إلى ابني أكثر من مرة وعاتبني ابني، فأنكرت. ولم يتحمل والدها الإهانة فبادر وفسخ الخطوبة وحبس بنته في البيت ومنع ابني من زيارتهم أو الاتصال بهم، وشعرت أنا بالزهو والانتصار وتظاهرت بالأسف لفشل الخطبة، ووعدت ابني أننا سأجد له عروسة أفضل منها. ولم يرق قلبي وأنا أراه حزين مكتئب يشعر بالإهانة، وانزوى ابني في غرفته لا يغادرها إلا إلى العمل، وتوقف عن الكلام معي ومع أبيه، ولم يعد يتحدث مع أحد إلا أخوه الصغير اللي أصغر منه بسنتين. وبعد عدة شهور تزوجت الفتاة بإلحاح من أبويها من شاب مناسب، وانتقلت إلى مسكن الزوجية، وعلم ابني بذلك فزاد صمتا وانطواءا وبعدا عنا. وبعد شهور أخرى فاجئنا به يجمع ملابسه وأشياء الخاصة، يا أخوات الصوت، يجمع ملابسه وأشياء الخاصة ويقول لنا أنه تعاقد للعمل في أحد الدول العربية وسيسافر إليها الليلة. ودهشنا كيف يبلغنا لم يبلغنا بذلك من قبل. سألنا عن عنوان عمله وعن عنوان سكنه، فأكاب باقتضاب بأنه لا يعرفهما بعد، وأن مندوب من الشركة حينتظره في المطار وينقله إلى استراحة الشركة ويستقر بعد كده. إذن كيف نتصل بك ومتى نتصل بك لا أعلم. فيجيب بأنه حيتصل بأخوه الصغير ويبلغه كل شيء وسافر، وأنا في شدة الضيق والعصبية لأنه خرج من نطاقي نهائيا وأصبح يفكر ويخطط ويتصرف لوحده. وانتظرت أن يتصل بنا بعد وصوله في العمل فلم يتصل. علمت أنه بيتصل من المحمول بشقيقه من حين لحين، ولكنه لا يسأل أبدا عني ولا عن أبوه، ولا يعطي أخوه العنوان لكي لا نعرفه منه. ولكي يكون صادقا أقسم لنا الولد الصغير أنه ما يعرفش العنوان. ومضت الأيام وجاء الابن الصغير برغبته في الزواج، ورحبت به ووعدت له أن أختار له عروسة ممتازة، لأن ابني تعلم من تجربة أخوه الكبير أنه إذا اعترضني حضمن له جوازته. وفعلا اخترت له العروسة، وأبدى أهل الفتاة قدرا كبيرا من المرونة لأنهم قد عرفوا قدرتي على الهدم والتدمير. وتم زواج ابني الأصغر، وتم تحت إشرافي ووفقا لشروطي وابني يستجيب لكل ما أقرره طلبا للسلام. امتثلت زوجته لأوامري في كل شيء، حتى مواعيد حضورها مع ابني للزيارة كما أردتها ولأوامري لها بعدم زيارة أهلها إلا مرة واحدة كل شهر. وبدأ أن الجميع سعداء ورضيين بسيطرتي وأوامري، ولكني فوجئت بعد عدة شهور بابني الأصغر يبلغني بأنه سيسافر بعد غد إلى البلد العربية التي يعمل فيها شقيقه، لأنه تعاقد للعمل بإحدى الشركات هناك بمساعدة أخوه، وأنه سيقيم معه لفترة في البداية ثم يتخذ سجنا مستقلا يستدعي فيه زوجته بعد أن تضع حملها خلال أسابيع. هي بقى بتقول يا ربي متى حدث هذا، لماذا لم تبلغونا بهذا. ابني يرحل ويقول لي قبل معاد الطيارة بساعات، لا يمكن، أكيد هي دي وصية أخوه الأكبر أنه يتكتم نية السفر عني وعن أبيه كي لا أثير لهم المشاكل. وهنا صرت ثورة هائلة وصببت جم غضبي على رأس ابني وزوجته اللي اتهمتها بالخبث وسوء النية لأنها عايزة تنتزع ابني من أمامي، وانهلت باتهاماتي على أهلها وأسرتها. لم ينجو مني من السبت رغم أن ليس له أي يد في الموضوع. تحملت جميع ثورتي، ولكن زوجة ابني بكت طويلا وشعرت بالمهانة وأقسمت ألا تدخل لي بيت مرة تانية، فلم أتوانى عن طردها من البيت أمام زوجها. وسافر ابني وهو ممرون مني زعلان وحزين لأهانتي له ولزوجته، ومنعني كبريائي من أن أطلب منه أن يتصل بنا للإطمئنان عليه أو أعطانا رقم التليفون. آثرت الاستعلاء على إظهار أي ضعف أمومي تجاهه، ومضت الأيام والأسابيع وهو لم يتصل بنا، وتصورته وهو بيحكي لخوف الغربة اللي أنا عملته فيه، وهم الاثنين قاعدين ينتقدوني، فضغطت قوي وزعلت قوي، وقررت أن أتحدى الضعف وأثبت للجميع أنني لم أخسر شيئا، إنما الخاسر هم أولادي. فنهرت زوجي حين اتهمني بتطفيش الابنين والقسوة عليهم، وطلبت منه ألا يعود للحديث مرة أخرى في هذا الموضوع، وبدأت أزود من الخروج وحدي أو مع زوجي في زيارات عائلية واجتماعية، وفرضت على زوجي أن نسافر في رحلات سياحية إلى أجمل الأماكن في مصر، شرم الشيخ، العزباء، الأقصر وأسوان، وأنفقت بجنون، وغيرت سيارة زوجي التي أقودها، وجددت أساس الشقة، واندمجت في شلة في النادي. كنا نقضي وقت الظهيرة والضحى 3 مرات أسبوعيا في النادي. بديت أمام الجميع سيدة قوية ميسورة الحال، سعيدة بحياتها وجوزها، وولادها بيشتغلوا برا. خلال ذلك ترامت إلي أنباء غريبة، فلقد سمعت أن الفتاة التي كان ابني الكبير يريد أن يتزوجها قد فشلت في زواجها الذي فرض عليها، واتطلقت من زوجها ومعها طفلة عمرها 4 سنين. لغاية هنا كلام كويس. الكلام العجيب ان ابني عرف انها اتطلقت، فاتصل باهلها وسأل عن موعد انتهاء العدة، واتصل بالفتاة يا جماعة، واتصل بالفتاة، وفي الموعد المناسب جاء لمصر وتقدم لاهلها وحده من دون اسرته وقبلوه على هذا النوع لسابق تجربتهم معايا، وعقد القران وعاد من حيث جاء، ولم يقضي في مصر الا 48 ساعة، لم يتصل خلالها بي وبابوه، لم يزورنا. وبعد أسبوعين سافرت إتيه فتاته القديمة مع طفلتها، وبدأت حياتهم الزوجية التي تأخرت 5 سنوات. هنا بدأت حياتهم الزوجية التي تأخرت 5 سنوات بسبب، وشعرت بغصة شديدة في حلقي ومرارة في قلبي. إذا إلى هذا الحد نسى ابني الأكبر أمه وأبوه، وكره أن يشوفهم ويتحدث إليهم، إيه ذنب أبوه؟ المشكلة أن والده لما علم أنه جاء 48 ساعة مصر ومشي كويس، المشكلة بسم الله الرحمن الرحيم أنه والده لازم الفراش كويس، وأصبح لا يتحرك، وأنا حزنت قوي على زوجي. فبدأت الأول مرة في حياتي أنتظم في الصلاة ولم أكن أواظب عليها، وبدأت أقرأ القرآن وأستمع إلى إذاعة القرآن الكريم التي لا يسمعها زوجي ليلا ونهارا، وبدأت حياتي تتغير، وندمت على تكبري على الآخرين وأسفت على كل ما فعلته. لكن مشكلتي إن إحنا ما نعرفش عنوان أبنائنا ولا نعرف مكانهم، فهي بعتة بتقول أرجوكم إذا كان حد يقدر يوصل إلى عنوانهم يقول لهم إن أبوهم تعبان. دي قصة هناخد التعليق عليها إن شاء الله والعلاج.
إحنا هنا هناخد الملخص بتاع هذه القصة، قصة ونسيت إني أم فدفعت الفاتورة كاملة. الملخص إن دي زوجة متكبرة ومغرورة ومفترية وناسية لربنا سبحانه وتعالى، وتعيش في الغفلة، بتتحكم في جوزها، أنانية، بتشتري كل اللي تحتاج إليه أو ما لا تحتاج إليه إشباعا لحب ذاتها، بتتحكم في أولادها كأنها بتمتلكهم، وثم بتدمر مشاعر ابنها وبتحطم سعادته بكل وسائل المكر. هي لا تخاف الله في أذية وتحطيم قلب ابنها، والسبب هو أنانيتها وكبريائها وطغيانها. وبعدين تروح للولد الثاني وبرضه تحطمه وتخليه يهرب زي أخوه الأولاني. هي لم تتأثر أبدا أنها فقدت أبنائها، ولم تحزن على دورها اللي كان مفروض تأديه في حياتها، لكنها توجهت بكل أنانية وكبرياء لنفسها، بتتمتع بأوقاتها متناسية تماما أنها أدت إلى فقد أبنائها وإلى مرض زوجها. إحنا هنقف مع هذه الأم وهنبتدي إن شاء الله يعني نحلل هذه القصة ونشوف
وازاي نستفيد منها في حياتنا اليومية. احنا بنرتب بنبعت رسالة لهذه الام ولكل ام تعيش حياتها لنفسها وتعيش حياتها لانانيتها والكبرياءها والطغيانها وتعتقد ان الحب هو منطقة التملك. لكن لازم نعرف هذه الام وكل الامهات وكل انسانة في الحياة ان النجاح الحقيقي لاي انسان في الحياة وخصوصا لاي ام هي ان تملك ابنائها بالحب والعطف والفهم والعطاء المستمر لهم، لان الام هي ينبوع الحنان الدافق في الاسرة. لابد ان احنا نعرف ان الام لما تعطي لابنائها الحب والعطف والفهم في مقابل هذا العطاء الابناء بيرتبطوا بالام وبالاب ارتباط ابدي بيبقى موجود في داخلهم، فبيبقى لهم للاب والام في الكبر الحب والعطف والوفاء والبر. لكن منطقة التملك بالتسلط وقهر الارادة وفرض الرغبات والافكار على الابناء ده بيؤدي الى ان الابناء بيصمتوا لانهم محتاجين لابنائهم، لكن بيكون في داخلهم بركان من التمرد والنفور والعدوانية، وخصوصا لما تكون الام مسيطرة او الاب مسيطر. وبمجرد ان الابناء بيمتلكوا مقادرهم وبيقدروا يستغنوا عن ابويهم، يعني بيخلصوا الجامعة وبيقدروا يشتغلوا، بيحصل ده اللي حصل في هذه القصة تماما، وبيبتدوا الأبناء يقطعوا علاقتهم تماما مع والديهم. احنا لو جينا وشفنا قصة هذه الأم هنلاقي الأم دي دمرت بكل سهولة خطبة ابنها الكبير وحرمته من حلمه بالزواج من الإنسان اللي بيحبها فقط لأنها قررت أن تكون المادة هي يعني السبب في الزواج، وحست بانتصار عظيم قوي في حرمان ابنها من الإنسان اللي بيحبها. وطبعا ده شعور شاذ وشعور غير طبيعي لأي أم، لأن الأم بتحس في الانتصار لما تقدر تحقق لأبنائها أملهم، لكن مش تحس بالانتصار لما تحرم أبنائها من أملهم. طبعا ده دليل على أنانيتها وعلى طغيانها وعلى غرورها وتكبرها، وأن منطقة الأمومة الحقيقة كانت غير موجودة، لا هي كانت بدلها منطقة التملك. في بعض البشر كويس للأسف الشديد بيعتقدوا أن منطقة الانتصار الحقيقي في الحياة هي أن يحقق رغبته هو وأنانيته وميله الغريب للتسلط على من يحب كويس، لكن طبعا ليست هذه هي الانتصار الحقيقي. لازم الانتصار الحقيقي يعرف ان الانتصار الحقيقي هو ان تقوم الام والاب بدورهم في العطاء بلا انتظار لاي شيء من الابناء، لان الانتظار للعطاء هيكون من الله سبحانه وتعالى. في لهذه الام عايزين نقول لها ان في حكمة قديمة بتقول ان الاستبداد هو الاب الشرعي للهروب وللمقاومة. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت لما استبديتي وبقى عندك التحكم وبقى عندك الكنترول وبقى عندك الذل وبقى عندك يعني منطقة الحرمان لابنائك كويس، فضلوا ابنائك ساكتين عليكي لغاية ما وصلوا الى منطقة ابتدوا يعني لا يستطيعوا ابدا ان يفضلوا في منطقة الطاعة، فابتعدوا عنك وابتعدوا عن ابوهم وابتعدوا عن كل الحياة، وابتدى كل واحد فيهم يرتب حياته على اساس أن تكوني أنت خارجها تماما. ودخل الأب معاك لأن شخصيته كانت ضعيفة فحطوه معاك في نفس السلة ولغوك أنت وأبوهم تماما. طبعا هم عملوا كده لأنك أنت البادئة، أنت اللي ابتديتي وعشت حياتك معاهم حياة أم متحكمة وأنانية ومتكبرة ومغرورة، وفي سبيل أنانيتها وكبريائها ممكن تحطم آمال وتحطم الكرامة وتحطم السعادة، فلم يكن أمامهم بسبب استبدادك إلا أن يهربوا منك هروب تام. إحنا دلوقتي بنقف وبنقول إنك أنت بتقولي إنك أنت عدتي إلى الله سبحانه وتعالى وتقربتي من الله سبحانه وتعالى وقررتي إنك أنت تكوني إنسانة يعني بتعودي إلى الله وبتعودي إلى طاعة الله، وأكيد لما هتعودي إلى الله وطاعة الله وتبتدي تهتمي بجوزك وتعاملي معاملة طيبة وتكوني إنسانة بتخافي من ربنا، أكيد في المنطقة دي إذا أبنائك عرفوا إنك أنت عدتي إلى هذه المنطقة فإن شاء الله هيكون يعني عندهم مساحة أنهم يعودوا، وخصوصا لأبوهم الراجل الطيب المسكين اللي ما قدرش يقف قدام استغلالك كويس. المشكلة هي هنا مين اللي يبدأ الأول؟ المنطق بيقول أن لابد أن الأبناء هم اللي يبتدوا كويس، لأن أنتم ما تعرفوش عنوان أولادكم، يعني أولادكم هم اللي يقدروا يتصلوا بيكم لأنهم عارفين عنوانكم. فإحنا بنقول وكل اللي
قرأوا هذه الرسالة بيقولوا للأبناء إن لابد إنك تعطي فرصة تانية وتفتح صفحة جديدة مع والديكم، لأن كنتوا مش عايزين تاخدوا ذنب قطع الرحم اللي هو ذنب عظيم عند الله. إذا كانت الأم بتبدي استعدادها أنها تتغير، وكذلك الأب المسكين في فراش المرض، فلابد أن تأخذكم بيكم الرحمة والرأفة إن شاء الله، أولا بأبوكم ومن خلال أبوكم إن شاء الله تبتدوا تعودوا وتبقوا أسرة طيبة مرة تانية. وقد روى الأديب والمفكر الفرنسي أندري مالو في مذكراته أنه في نهاية حوار طويل في أواخر الحرب العالمية الثانية، حوار بين الزعيم السوفيتي ستالين والزعيم الفرنسي ديغول، مين حينتصر في الحرب؟ كانت حرب عايزين يسألوا مين اللي حينتصر في الحرب، فالزعيم السوفيتي قال في نهاية الأمر لا ينتصر إلا الموت. نفس المنطقة اللي احنا ابتدينا بيها الدرس بتاعنا النهاردة، هي أن الحقيقة الوحيدة اللي بتنساها كل البشر اللي على الأرض هو الموت ولقاء الله. هنا الغفلة بتاخد الناس بيبعدوا عن ربنا، بيخشوا في القطيعة وبيخشوا في الخصام وبيخشوا في الكراهية وفي الحقد، بينسوا أن احنا كلنا هنغادر ومعانا دفتر أعمال في أعمالنا الصالحة وأعمالنا الغير صالحة. فالسؤال هو ليه بنضيع العمر القصير بتاعنا في أن نملأ دفترنا بالمشاكل وبالقطيعة وبالخيانة وبالظلم وبالحرمان وبالحسد؟ ليه؟ كأننا لا نموت. من يؤمن بالموت حقا لا يضيع أي دقيقة من عمره إلا في العطاء والرحمة والتسامح والمحبة والتواضع، لأن دفتره قدام عينيه ودفتره هياخده معاه ودفتره هو الشيء الوحيد اللي هيطلع بيه من الدنيا. فياريتنا نغير حساباتنا، ياريتنا نفتكر ان في موت، يا ريتنا نفتكر ان في لقاء مع الله، يا ريتنا نتذكر ان الحياه قصيره جدا. ولو تذكرنا هذا وتذكرنا احتياجنا لاعمالنا الصالحه وتذكرنا ان حبنا الحب والعطاء والانسانيه والرحمه والموده والتسامح اقوى ما يكون عند الانسان في الحياه واجمل مشاعر في الحياه، هتملأ حياتنا بحب من حولنا وبرحمتنا بيهم، وتتنزل علينا رحمه الله، ونكون اسعد الناس ونسعد القلوب اللي حوالينا ونعمل الدعاء.